بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثالث في شرح سورة الحجرات، وما زلنا في المقدمة، بل ما زلنا في الآية الأولى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. الله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بطاعة الرسول، بطاعة الله وبطاعة الرسول، كثيرا في كتاب الله، قريبا من 30 مرة. وأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بهذا أمر بالطاعة، وأوامر أخرى باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر بالطاعة وأمر بالاتباع، ويتكرر ذاك الأمر وذاك الأمر، ولهذا سياقات ولهذا سياقات. وفي سياق مثلا في سورة الأحزاب قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما في هذا، وهناك سياقات كثيرة جدا بالنسبة لإلزام المسلم بالانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإلزام المؤمن بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرضا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتسليم له تسليما كاملا صلى الله عليه وسلم، بغير علة التسليم التي تعرضنا لها في الدرس الماضي. إذا نحن ملزمون بطاعة الله وطاعة رسوله، وملزمون باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، ملزمون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملزمون باللزوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا الآن في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، بهذا اللفظ وبهذا النهي العجيب الذي تعرضنا له في الدرسين الماضيين، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. الذي لا ننساه أن الأمر ليس فقط في إعلان الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإقرار بالتصديق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي هذا، لأننا سنعلم بإذن الله عز وجل شيئا عن مسلك قريش من الذين كفروا فيها، شيئا عن مسلكهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر المسلمين الآن يخدع نفسه، يحسب أنه إذا قال محمد رسول الله وإن ذكرته فقلت لو صلي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رفع وأزعج أعضاءه ورفع صوته بإعلانه الصلاة والسلام والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيغر نفسه بهذا ويخدع نفسه بهذا ويظن أنه بذلك قد آمن برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والأمر بخلاف ذلك. يقبل إسلامه إذا نطق بالشهادتين، ولكن لها لوازم لا بد منها. فها هنا في سورة الحجرات لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وفي آية التحاكم في سورة النساء في هذا الربع العظيم الذي أمرنا فيه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الربع الذي فضح الله فيه المنافقين وذكر له الاختبار العظيم بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما هو معلوم أن سبب هذه الآية والتي تعرضنا لها أيضا في الدرسين الماضيين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن سبب نزولها، وشيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول حقق هذه القصة من طرق كثيرة، وهي معلومة لدى أكثر الناس أن رجلا تنازع مع يهودي على شيء فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما فقضى بالأمر لليهودي، ولكن هذا الرجل لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه ردة، فكان يعتبر مسلما في الظاهر لكنه الآن أظهر نفاقه وظهر نفاقه فلم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر بطلب من هذا الرجل، ولكن اليهودية رجل ماكر ويعلم الحقيقة الأمر، فذكر لأبي بكر أنهما ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الرجل الذي زعم الإسلام لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال وأنا حكمت بينكما بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بحكم أبي بكر وأصر على أن يذهب إلى عمر وقال له هذا هو الحكم النهائي هو الحكم الختامي ورضيت به. فلما عرض الأمر على عمر رضي الله عنه وذكره اليهودي أيضا بأنهما ذهب إلى رسول الله ثم إلى أبي بكر فقضى كل منهما لليهودي، فقال عمر لهذا الرجل المنافق أترضى بحكمي؟ قال نعم، فقال انتظر، ثم دخل وتقلد سيفه ثم خرج وقطع رقبته، قال هذا حكمي فيك، لأنه كان بداية مسلما يعلن إسلامه ونقبل إسلامه لأنه في الظاهر والأحكام مبناها على الظاهر، أما هنا الآن فقد افتضح أمره وظهرت ردته لأنه لم يقبل حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ليراجع كل منا نفسه، هل يقبل حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بينه وبين امرأته؟ هل يقبل حكم رسول الله بينه وبين ولده؟ هل يقبل حكم رسول الله بينه وبين جيرانه، بينه وبين والديه، بينه وبين الأقربين، بينه وبين كل من على الأرض؟ هل يقبل التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقدم الهوى على رسول الله أم يقدم رسول الله على الهوى؟ لأن القضية كل القضية في أن تجعل هواك تابعا ومأموما لرسول الله، والرسول هو الإمام صلى الله عليه وسلم. أما أن تجعل هواك سابقا لرسول الله ثم أن تحاول أن تبرر أو أن تجعل رسول الله موافقا لهواك، يعني أن تجعل رسول الله مأموما لهواك، فتلك ردة مع الإسلام. لولا العذر بالجاه لقضي الأمر بالنسبة لأكثر الناس الآن، لأنهم فعلا يتقدمون بين يدي الله ورسوله ويقدمون بين يدي الله ورسوله. وذكرنا أمثلة في الدرس الماضي، ذكرنا أمثلة كثيرة. يعني لو أنك توظفت بوظيفة في بنك مثلا وقال لك علماء الأزهر وأجمعوا على أن هذه البنوك ربا، ثم أنت عملت فيها واشتغلت بها ولم تكن تعلم أنها ربا وأنها معصية لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تقدمت لهذه الوظيفة وكانت تحتاج في البداية إلى أصحاب المجاميع والتقديرات العالية في الدراسة وإلى الاختبارات واختبارات الكفاءة والخبرة، وكنت ذا خبرة وذا دراية بهذا الأمر، فنجحت وظننت أنك دخلت الجنة بهذا، ثم وقعت في هذه الوظيفة، أنت الآن قدمت بين يدي الله ورسول، هذا إجماع وهذا هو معنى الآية. ليه؟ لم أكن أعلم أنها حرام. هل سألت؟ هنا رجلان، رجل لا يسأل وإنما الذي يعنيه أن يبحث عن الوظيفة، وذي وظيفة ذات أجر عال وما إلى ذلك، ورجل يهمه الدين أولا ويهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ولا يقدم بين يدي الرسول بحال من الأحوال. فقبل أن يقبل على الوظيفة وقبل أن يفكر فيها يسأل الذي هو أولى به من نفسه. فمن الذي أولى بك من نفسك يا من زعمت الإسلام والإيمان؟ إنه رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو حاكم عليك، ليس لك في أمرك من تصرف إلا أن يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا أن يأذن لك بذلك، وإلا ما كنت مسلما مهما زعمت الإسلام. ليس لك على نفسك حكم أصلا ولا تصرف، وإنما التصرف كله لمن هو أولى بك من نفسك، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بحثت عن وسيلة لطلب الرزق وارتزاق بغير أن تسأله وبغير أن يتصرف فيك هو صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لك ذلك؟ كنت جاهلا، الآن تبين الأمر. فمن أقبل على وظيفة ولم يسأل رسول الله، يا رسول الله أقبل على هذه الوظيفة، أتقدم لها، هي حلال أم حرام؟ هذا هو الذي لم يقدم بين يدي الله ورسوله. أما الآخر فهو لا يبحث إلا عن الوظيفة ذات الدخل العالي وذات الوضع والجاه والرئاسة والصيت والشهرة، يبحث عن ذلك، فهذا قدم بين يدي الله ورسوله، لم يعلم حرام أم حلال. ثم هذا الذي قدم بين يدي الله ورسوله فعل معصية، لأنه تقدم للوظيفة بغير أن يعلم هي حلال أم حرام، وتلك كارثة، حيلاقي سيجد مغبتها فيما بعد. إن اكتشف الأمر بأن الوظيفة هذه محرمة وبأن مالها حرام بحسب نوع العمل بقى الموجود على تفصيل لا وقت له الآن، إن اكتشف أن هذا حرام فعندئذ تجد مسالك مختلفة للناس. الموحد الذي لم يكن يعلم أنها حرام يقول سمعنا وأطعنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فالربا أعظم حرمة من الخمر بكثير جدا، والصحابة عندما حرمت الخمر قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا واحد، والله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والأحاديث في الربا والآيات فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب حرب. كيف تقبل ذلك؟ طب لم يكن يعلم، تمام، الآن أعلمناك وأقيمت الحجة، فما هو التصرف؟ الموحد يقول سمعت وأطعت وانتهى الأمر، والرزق على الله عز وجل، إن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنا بعت دنياي وأخذت آخرتي، والرزق بيد الله، ولن أحصل من دنياي إلا على ما يأذن به الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن كان قد حصل من ذلك أموالا محرمة فالتوبة إلى الله هي الانخلاع من هذا المال. كيف ذلك؟ الموحد، لأنه يعلم أن الجميع سينخلعون من المال برغم أنوفهم وبحتف أنوفهم بالنزول في القبر، فهو موحد، ها هو الآن ينخلع من المال قبل فوات الأوان. هذا هو المسلك الممتاز. إذا سأل أولا فأجابه المفتي بأن ذلك ليس من الحرام وليس فيه من شبهة، فأفتاه خطأ أو عن عمد لكنه لم يعلم، فهو لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولذلك كان موفقا عند التوبة، قال سمعت وأطع، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. نجد رجلا آخر هو لم يسأل في البداية بل قدم بين يدي الله ورسوله فوقع في معصية. الأول لم يقع في معصية، هو سأل المفتي وسأل مفتيا فأفتاه بأنها ليست حرام وتأكد من ذلك ولم يجد في ذلك شبهة، فإذا لم يقدم بين يدي الله ورسوله. فلما دخل في المعصية وتبين له أن هذا العمل محرم وأن المال حرام أراد أن يرجع إلى الله فوفقه الله للتوبة والرجوع. النوع الثاني لم يسأل ولا يعنيه، وإنما تعنيه كما قلت الوظيفة والمرتب العالي والجاه والصيت والشهرة والملابس الفاخرة وما إلى ذلك، فدخل في الوظيفة ثم أعلم بأنها حرام وتيقن بأنها حرام، فما مسالك الناس؟ الموحد ذكرناه. المسلك الثاني هذا الذي يقول إنها حرام وأنا علمت بأنها حرام، لكن أين أذهب؟ أروح فين؟ من أين أرتزق؟ أظل أعمل إلى أن أبحث عن وظيفة، وهو بهذا يعتذر لنفسه، ولن ينفعه اعتذاره هذا أمام الله يوم القيامة، وإنما هو يضحك على نفسه ويعمي على نفسه القضية، وهو لا يبحث عن وظيفة. حتى وإن كان صادقا في نيته هذه، فإن بحثه يكون فيه إهمال، ويكون فيه تكاسل، ويكون فيه تقصير، وإذا ولا يرضى بوظيفة بمرتب أقل. يقول لك أنا أتقاضى مثلا 1000 جنيه، أبحث عن وظيفة أتقاضى بها 800 جنيه، كيف يكون لي هذا؟ لا أستطيع، والأولاد أخذوا على الدروس. وشوف انظر إلى الكلام، لما لم يوفق؟ لأنه في البداية عصى ربه. كيف قدم بين يدي الله ورسوله؟ كيف تقدم للوظيفة بغير أن يعلم أنها حلال أو حرام؟ وعندئذ لم يوفقه الله عز وجل في هذا، فلم يوفقه للتوبة أصلا، ولم يوفقه للانخلاع من هذا المحرم، شيء عظيم. ونحن نعلم أن السيئة الثانية قد تكون عقوبة للسيئة الأولى، وقام على هذه السنة الربانية آيات كثيرة جدا، عشرات من الآيات تدل هذه الدلالة على أن السيئة الثانية الدينية المعصية يجعلها الله مقدرة عليك كعقوبة على السيئة الأولى. فكانت والآيات طبعا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة، الآيات كثيرة جدا في هذا، كثيرة جدا الآيات في هذا المعنى. فهو فعل معصية قدم بين الله والرسول، إذ شغل هذه الوظيفة بغير أن يسأل عن حلها أم عن تحريمها، لم يسأل، فهذه معصية، فلم يوفق، عوقب بأنه لم يوفق وحرم التوفيق وخذل وخذله الله عز وجل. فظل يبرر لنفسه ويقول سأبحث عن وظيفة أخرى، ولكنه أو ولكن قلبه قد غرق وابتلع في هذه الصورة من الأموال أو في هذه الشهوات، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أما الذي سأل منذ البداية فهذا لم يتقدم ولم يقدم بين يدي الله والرسول الوظيفة دي حلال ولا حرام، وعندئذ فهو لم يعص الله عز وجل، وعندئذ قلبه لم يبتلع بالمال، لم يبتلع بالوظيف، لم يستغرق في الشهوة، ولم ينقهر للهوى، وإنما هو لم يكن يعلم بأنها حرام وأدى ما عليه، فعندئذ وفقه الله عز وجل. وذلك التوفيق سهل لأن قلبه لم يغمر إلا بطاعة الله عز وجل. أما هذا الآخر عصى ربه في البداية، فجاء عندما أعلم بأنه حرام لم يستطع التوبة ولم يستطع الانخلاع من هذه الشهوات، لأن قلبه قد غطي وغمر وابتلع وقهر بالهوى والشهوة، وهذه الصورة من صور المال، فلم يوفق. ولكنه لا يزال، لأنه موحد برضه ولكن إيمانه ضعيف، فلا يزال يبرر نفسه سأبحث عن وظيفة أخرى، ماذا أفعل يا رب؟ وطبعا هذا موضوع يطول شرحه. مسلك ثالث، رجل علم أنها حرام وأنها محرمة فيرفض ويقول وماذا أفعل، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، ثم ينظر إلى أي قرين معاصر يحل له هذه الوظيفة، لك فلان أحلها وما له من حجة بهذا، لأن فلانا سبقه فلان، ولأن هذا العالم عارضه مئات العلماء من بني علمه ومن بني شهاداته وأعلى منه، فكيف؟ وقيضنا، ولم يدر المسكين أن الله يمكر به، وقيضنا لهم قرناء أي معاصرين على شاكلتهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا هو التزيين، هذا هو التزيين. فالأمر رهيب، مسألة التزيين دي بالجن والإنس. مسلك رابع، رجل يرفض ذلك رفضا كاملا، يقول لا، حرام ايه وحلال ايه، ده اقتصاد، ده نظام، بس اسكت. هو لا يقبل حكم الرفض، هذا معلوم حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مثال اخر، رجل افتتح محلا ليبيع فيه السجائر والدخان والبيرة وما إلى ذلك، هو لم يسأل، وإن كانت معلومة التحريم يبقى ما في ذلك من تقديم بين يدي الله والرسول، يعني صاحب محل الخمور هذا لم يقدم بين يدي الرسول، وإنما عصى الله لأنه يعلم تحريم الخمر بالضرورة من دين الله عز وجل، يبقى هو ده مش تقدم بين يدي الرسول، لا، وإنما هذا عصى خلاص، علم أن السرقة حرام فسرق، علم أن الخمر محرمة فشربها أو باعها أو صنعها، يبقى هو ده ليس تقديما بين يدي الله ورسوله، وإنما هي معصية مباشرة ما فيهاش تقديم. إنما صاحب المحل الذي لم يعلم أن هذه التجارة لم تكن محرمة، يعني طبعا صاحب الوظيفة، ضربته مثالا، الذي يعمل مثلا في شركة الكروب، شركة الخمور، يقول لك أنا موظف سأقوم بالحسابات سأقوم بكذا، طبعا هذا تعاون على إثم العدوان مثلا، يعني هل سألت؟ إن كنت سألت فأفتيت خطأ، يبقى لم تقدم بيانات الله والرسول، لكنك سألت وبين الله لك أنها محرمة فانخلع منها فورا، سمعنا وأطعنا. غيره لم يسأل، فهذه معصية. فوظائف كثيرة جدا محرمة، جدا محرمة، وظائف كثيرة. الأمر في أنه لم يعلم بأنها حرام، وأنه سأل أم لا، تصرف في نفسه في طلب هذا الرزق بعد سؤال الرسول، ولا ما سألش الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا هو المحك فيه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أمثلة كثيرة جدا في الاسترزاق، في المسائل التجارية، في المسائل الصناعية، أصحاب المهن، المهنة دي حرام أم حلال؟ ترز الذي يحيك الملابس للمتبرجات، للكاسيات العاريات، هو عندما كان هذا يقول إنما الذنب عليها، ولم يعلم أن عليه من الذنب مثلها أو أشد، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. هو لم يكن يعلم وسأل، فأفتاه بعض الجهلاء ظنا منه أن هذا من العلماء، فقال له الذنب مش عليك، الذنب عليه، هي حر، قد تلبس هذا في البيت، وزين له ذلك. لكنه تبين له بعد ذلك أنه آثم 100%، لأنه يبيعه لامرأة أو يحيكه لامرأة يعلم أنه تلبس هذه الملابس في الشارع، فتيقن بعد علم أنها من الحرام. لو كان هذا عندما دخل في هذه المهنة سأل أحرام أم حلال، إذن هو لم يقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما أفتي بطريق الخطأ. فعندئذ تجده موفقا في هذا، أو إذا تاب وعاد إلى الإسلام فوجد نفسه في وظيفة حرام، يوفقه الله عز وجل وينخلع منه، لأنه باع الدنيا وأخذ الدين، مهما أصابه في ذلك من شدة في لقمة العيش ومن شدة في الحياة، لأنه يعلم أن النار حق وأن الجنة حق. هي ذي القضية. أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا يستطيع المرء أن يبحثها وأن يثبتها لنفسه في الوظائف، في المهن، في كل شيء، في كل شيء، لتعلم الفرق بين المعصية وبين التقديم بين يدي الله والرسول. مثلا في مسائل الأبناء، قدمت ابنك في مدرسة مثلا موسيقى ولم تكن تعلم أنها محرمة، ثم أولا قدمت بين يدي الله ورسول، لما لم تسأل؟ يقول لك سألت والله فلانا وفلانا وفلانا وهم من علماء كذا وكذا وكذا، فأفتوني بذلك، فظننت فعلا والله يعلم الذي في قلبي أنها ليست محرمة. الآن إذا فعلا أنت لم تقدم بين يدي الله والرسول، لأنك سألت وسألت الرسول، يعني من وجهة نظرك أو بمبلغ علمك أن هذا العالم ينبئك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما بين الله لك ذلك أظنك ستوفق بإذن الله، وستخرج ولدك فورا من هذه الدراسة، لأنك علمت أنها محرمة. أما الذي قدم بين يدي الرسول فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتثبت أحرام لي أم حلال، فعندما تأتي في وسط الدراسة ويتبين له الأمر وتقام عليه الحجة، يقول ماذا فعلت؟ أضيع الأموال وسنوات الدراسة، ما أصلها، ما فيها أشحى، ما هو الشيخ فلان قال. شوف بقى مكر الله عز وجل، هذا بمكر الله، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لكنك لو من البداية قبل الدخول في أي دراسة، في أي تعليم، في أي زواج، في أي طلاق، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تقدم بين يدي الرسول، فإن عصيت فإن خالفت ولم تعرف وجاءك العلم بعد ذلك، أبشر بتوفيق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول. الأمثلة تأخذ سنوات، لكني أظنني بذلك قد أوضحت جدا هذه المسألة. النبي أولى بك من نفسك قبل أن تدخل في مرحلة تعليمية، قبل أن تربي ولدك، قبل أن تتزوج، قبل أن تطلقه، قبل أن تبحث عن ارتزاق، قبل أن تطلب وظيفة، قبل أن تطلب عملا، قبل أن تدخل في قضية، قبل أن تشهد شهادة، قبل لابد أن تسأل النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه أولى بك من نفسك، وإلا فقد جعلته خلفك وجعلت هواك أمامك، فإن لله وإنا إليه راجعون. أيضا انظر إلى هذا الفرق بين الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، انظر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ذات حلق ينوطون أو يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، وذلك من الشرك، لكنهم لم يعلموا أنه شرك، بل طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يعلموا أن هذا شرك لهؤلاء، وهم حديث عهد بالإسلام، ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يسألون الرسول اجعل لنا، فكيف يطلبون من الرسول أن يجعلهم مشركين، وما حاربهم إلا لأنهم مشركون، إذا لم يعلموا أن هذا من الشرك، فطلبوا من الرسول يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم الله أكبر، قلتم كما نهى السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هؤلاء لم يقدموا بين يدي الرسول، هموا بمعصية هي شرك لكنهم لم يعلموا ولم يفعلوها حتى طلبوها من من؟ فالرسول إمامهم صلى الله عليه وسلم. قارن أو اعمل مقارنة بين هؤلاء وبين عباد القبور اليوم، تجد فرقا عجبا. هؤلاء لم يقدموا بين يدي الرسول، بل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أعلمهم بأن هذا من الشرك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قضي الأمر، وندموا على ما فعلوا واستغفروا ربهم. أما هؤلاء فإنهم يدخلون فيها بناء على الهوى برغم ظواهر الأمور الآن الذي عند الأولياء والمشايخ، عند وثن الحسين، عند وثن البدوي، والحسين مبرأ برأه الله، كل هذه الأوثان الناس يعلمون حكم الموالد هناك ومنظر الموالد والدعارة والخمور والمخدرات والمعاصي والموبقات والشرك والنصب والاحتيال والغش، كل الموبقات ترى هناك، فيعني هذا أصبح شبه معلوم بالضرورة، هذا الأمر أصبح شبه معلوم، شبه معلوم لأنهم يرون المظاهر. إنما بقى كلهم يذهبون إلى هنا، الموحد منهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حرام يا رسول الله أم هذا حلال، فإنه يجد رسول الله يلعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إلى هذه القضية، فإذا لا يدخل فيه. فإن أفتاه صوفي خبيث ماكر، إن أفتاه رجل وقع في الشرك أو هو مشرك، إن أفتاه فقال له هذا حلال وهذا يقربك إلى الله، يعني قل إن أفتاه جاهل، على الأقل جاهل بهذا الحكم، فدخل فيه هو مطالب أن يسأل دائما وأن يتثبت، فإن أعلم بأنه حرام فهو لم يقدم بين يدي الرسول أولا لأنه سأل، فعندئذ يوفق للتوبة ويقول أعوذ بالله استغفر الله العظيم، هذا لا يمكن أن يكون حلالا، هذا لا يمكن أن يكون برا، وعندئذ فهذا يوفق للتوبة كما ذكر. أما غيره فإنما يبحث عن تبرير، يبحث عن كتب التبرير، وأنه عليه حب للأولياء والمشايخ وحب لآل البيت ودم حب للنبي عليه الصلاة والسلام، سبك من الوهابيين دول، دعك من العيال المتزمتين دول، ده اللي بيحصل لهم دول تمام. شوف القضايا، شوف نزل إلى درك الجحيم إزاي. هذا فرق رهيب بين هؤلاء الذين طلبوا من رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فرق رهيب جدا بين الأمرين. وانظر إلى هؤلاء الذين طلبوا، طلبوا ممن؟ لم يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما دخلوا في هذا الأمر، فلما تبين لهم أنه حرام وأن الرسول لعن فاعليه لجأوا إلى المبررين الذين مكر الله بهم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طبعا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أعلى شرح لهذه الآية هو مسألة المذهبية، البيان فيها يعني، والتقليد والاتباع. هذا البيان وجدت من أعظم الأبحاث التي صنفت فيها وهي بين أيدينا الآن، بحث قدمه العالم العظيم الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا البحث يمكن حوالي 150 صفحة أو أكثر، 428 إلى 586 على ما أذكر، يعني حاجة يعني حوالي 150 صفحة كله في مسألة التقليد أو الاتباع، وقصص والصحابة والتابعين بحث رهيب. يعني أنا كيف أقدمه للناس في الجمعة؟ كيف أقدمه؟ سأفكر إن شاء الله إن استطعت أن أجيده في الخطبة المقبلة، أو أن أقدمه في دروس عندما تنتهي امتحانات الطلبة حتى لا تفوتهم هذه المصلحة إن شاء الله. إنما الأمر رهيب جدا في مسألة المذهبية والتعصب للمذاهب، والذين يقدمون الرجال على قال الله قال رسوله قال الصحابة، يقدمون علماء مذاهبهم على الكتاب والسنة، يقدمون أقوال الرجال على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قدموا بين يدي الله ورسوله، وأصبح الأمر رهيبا رهيبا، وسيستبين ذلك بإذن الله عند تفصيل هذه القضية أو هذا البحث الذي ذكرته لكم. مسألة عجيبة جدا، مسألة مذهبية، كل دراساتهم أو جلها يقولون قال فلان، قال الأحناف، قال كذا، قال كذا، أين قال الله؟ لا تجد. أين قال رسول الله؟ لا تجد. شيء عجيب وأمثلة رهيبة، الإجمال فيها يضر، فلا بد من التفصيل، والله المستعان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليقدم قول عالم أو رجل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا داخل دخولا أوليا في الآية، قدم بين يدي الله ورسوله. الأشاعرة الذين أولوا صفات الله عز وجل ما أرادوا إلا تنزيه الله، لم يريدوا إلا أن ينزيهوا ربهم عز وجل. شوف الإرادة حسنة إزاي، وهم علماء، لكن هذا المذهب باطل 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 بإجماع أهل السنة والجماعة، فهذا مذهب تأويل صفات الله عز وجل، لأن الرسول لم يؤول عليه الصلاة والسلام، أهم أعلم من رسول الله، بل قدموا بين يدي رسول الله، هو ده الأمر. أي نعم، ما أرادوا إلا أن ينزهوا ربهم، فأخطأوا القول وأخطأوا في اجتهادهم هذا. منهم مثلا الرازي في التفسير، منهم مثلا ابن حجر، يعني وإن كانت أشعريته مترددة ومتأرجحة بين، ومنهم الإمام النووي. يعني انظر إلى هذه الأسماء، أشاعرة ما أرادوا إلا أن ينزهوا ربهم عز وجل، لكنهم أخطأوا في اجتهادهم هذا، والسبب أنهم أولوا ما لم يؤوله الرسول عز وجل في أي شيء، ليست مسألة فقهية، وإنما في صفات رب العالمين، شيء رهيب 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 رهيب. يعني هم أحسن من داود عليه السلام؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن شاء الله هذه الآية واتباع الهوى، ما هو لن نتحرك من لا تقدموا بين الله ورسوله حتى نفهمها. شوف الأمثلة دي كلها دردشة، لأنك تعيشها في كل حياتك، 100 مليون يمكن تصرف في الشهر الواحد لك تسبق فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكمل عليه من غير ما تسأل يا رسول الله ده صح ولا غلط، وعندئذ تيجي التوب ما تعرفش التوب، لا توفق للتوبة، لأن السيئة الثانية قد تكون عقوبة للسيئة الأولى. فأطلت النفس شيئا في بعض هذه الأمثلة، وإن كان يعني الأمثلة لا تنتهي، أمثلة إيه؟ كل حياتنا تقريبا. لا أقول المعصية، المعصية قولي ما أنها معصية، إنما لا تقدمه أنك تقبل على عمل في الدين أو الدنيا بغير أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم، إذن أنت ملزم بأن تقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال الرسول قلت، وإن عمل الرسول عملت، وإن أمرك الرسول ائتمرت، وإن هاك الرسول انتهيت، فلا تسبقه بقول حتى يقول، ولا بعمل حتى يأمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، انظر الى هذا الخطر. يعني هو الاستعجال في الايات قد لا تأتي له الفائدة كما تأتي الفائدة من الوقفة مع هذه الآية الاولى، لاننا وقعنا في مخالفتها مخالفة صريحة جدا وكثيرة جدا، ولا نكاد نفترق عنها، بل استصحبنا مخالفة هذه الآية. قدمنا بين يدي الله والرسول في جل دنيانا وفي كثير من ديننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا أيها الإخوة الأعزاء، قضية أننا نكتفي لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وترفع صوتك بهذا وتزعج جوارحك بهذا، هي المسألة كده؟ هي المسألة يدوب كده مسألة؟ لا، بل لابد، ما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أحب إليك من نفسك، دي الأولوية، دي الأحبية، دي لها لوازم، لابد أن تنقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعه، وأن تذعن لأمره ونهيه، لابد، مفيش مفر من الكلام ده، لن تجد مفرا أبدا من هذا، مفيش مفر. يا أيها الإخوة، لن تجد مفر في كل صغيرة وكبيرة للرسول فيها أمر ونهي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن مغيرت رشدا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا سلام أبو فاطمة وما إلى ذلك، وجعلت دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر على سبيل المثال، هذا أبو جهل المسور بن مخرمة، أبو جهل كان خاله، فقالوا إيه خال، هل كنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال يا ابن أختي أو يا ابن أخي، إن محمدا وهو فينا شاب كان يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال فلما لا تتبعونه؟ فلما خالطه الشيب ما كان ليكذب على الله عز وجل. يعني هو قبل أن يقول مقالته التي قال الأمين ما جربنا عليه كذبا قط، بقى لما يشيب ويبدأ بالكذب يقوم يكذب على الله، بأول ما يكذب يكذب على الله، فلما لا تتبعونه يا خال؟ قال تنازعنا وبنو هاشم الشرف، فأطعموا أطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على الركب أو على الركب في بعض الطبعات، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي وأنا لنا بهذه، أو متى نحصل على هذه، يبقى لنا نبي إزاي؟ فأبو جهل يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة فيه لم ينقد له، لم يطعه صلى الله عليه وسلم، لم يأتمر بأمره، لم يسر خلفه، لم يتبعه، وهي دي القضية. هذا أمية بن خلف، وراوي القصة هو عبد الله بن مسعود في غزوة بدر في أوائل ذكر الغزوة في صحيح البخاري، يقول يروي عن أمية بن خلف أنه كان صديقا لسعد، عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، فإذا مر أمية بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وإذا نزل سعد مر سعد بن معاذ رضي الله عنه بمكة أو مر بمكة نزل على أمية بن خلف. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة ذهب سعد بن معاذ ليعتمر، فنزل على أمية بن خلف فقال انظر لي ساعة ساعة انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فذهب قبل منتصف النهار إلى البيت فلقيه أبو جهل، فقال من هذا الذي معك يا أبا صفوان؟ قال له أمية بن خلف. قال إن معي سعدا ابن معاذ. فقال هو يعني هذا اليثربي أتطوف بالبيت وأنت أما تعجب أنك الآن بمكة آمنا وقد أويتم الصباح أويتم الصباح وتزعمون أنكم تنصرونهم وتدفعون عنهم؟ فلأمنعنك، أما إنك لو لم تكن في جوار أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك، كنت قطعتك هنا. فقال سعد بن معاذ أما لو فعلت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى الشام، أما عندك طريق التجارة خالص أشد عليك من دي. فقال ورفع صوته سعد بن معاذ عملاق، اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه، عملاق من عمالقة الموحدين. فأما وجد الأمر هكذا رفع صوته على أبي جهل، فقال له أبو صفوان أمية بن خلف يا سعد أترفع صوتك على سيد أهل الوادي؟ شوف السيد أهل الوادي على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال له دعنا عنك يا أمية، اسكت تفكر نفسك من آدم، دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أنه أو يخبر أو يذكر أنهم قاتلوك. فعندئذ نسي أمية بن خلف لأبو صفوان، نسي سعدا ونسي أبا جهل ونسي الكعبة ونسي كل شيء، وفزع فزعا شديدا وقال أين يا سعد؟ بمكة، لأنه يعلم أن محمدا لا يكذب صلى الله تعالى عليه وسلم. قال لا أدري. فرجع مفزعا ونسي القصة، رجع إلى من؟ رجع إلى أهله، فقال لامرأته ألم تري إلى ما قاله سعد وعاد؟ قالت ماذا قال لك؟ قال إن زعم أن محمدا أخبر أنهم سيقتلونني أو أنهم قاتلي. فقالت أين؟ بمكة؟ قال لا أدري. فقال والله لا أخرج من مكة، مش هطلع من مكة أبدا، لأنه يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ده أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه. فالقضية رهيبة جدا والله، ويعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بدر، غزوة بدر، ذهب إليه أبو جهل وقاله يا أبا صفوان إنك إن مكثت هنا مكث الناس معك، فلا بد أن تخرج معنا، لا بد. وظل يردده حتى غلبه، فقالوا أما إذ غلبتني، يعني يا أبا جهل أما إذ غلبتني، يعني أخرجن معكم، فلا بد أن أشتري أجود بعير. وقال لامرأة يا أم صفوان جهزيني. فقالت له ألم تذكر ما ذكره لك أخوك اليثربي؟ لم يبتل وما عليك من ذلك؟ قال لها ألم تعلمي أن محمدا إذا حدث لم يكذب صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارف أن محمد ده بيكذبش؟ يبقى ده هيحصل خلاص، ما عندوش كذب أبدا طبعا يعني. فقالت له أنسيت ما قاله لك أخوك اليثربي؟ قال ما أردت إلا أن أذهب معهم فترة بسيطة ثم أعود، أو هكذا قال، يعني أضحك عليهم أزحلقهم بس، همشوا معاك خطوتين كده تعال. فما نزل منزلا إلا وعقل بعيره، لأنه دائما يخاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقتلوه، ومع هذا فهو كافر. يبقى يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فهو كافر. اليهود أيضا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الآيات، فلما أجابهم قبلوا يديه صلى الله عليه وسلم وقالوا نعلم ونشهد أنك نبي. فقال فلما لا تتبعونني؟ قالوا إن نبي الله داود قال لا يزال في اليهود أم نبي يرسل، لا يزال فيهم أنبياء، فلما وإنا نخاف إن أعلنا أو إن شهدنا برسالتك أو إن اتبعناك بينهم أن تقتلنا اليهود. إذن هم علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد أنك رسول الله، ولكنهم لم ينقادوا له، لم يتبعوه، لم يطيعوه، فكانوا بذلك عند الله تعالى كفارا. فكيف يا من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم تسلم قيادك لرسول الله؟ قضية رهيبة جدا. أنت لو قرأت في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري في المجلد الأول لقصة ابن مسعود يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هرقل عظيم الروم، لو قرأت لوجدت عجب العجاب، لجبت لوقف شعرك مما تقرأ. حوالي صفحتين، رواية رهيبة جدا سبحان الله العظيم عن هرقل. هذا ماذا فعل هرقل؟ لقد أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أيقن بذلك، وغلق القصر والحصن على عظماء الروم، وقال هل لكم أن تفلحوا وتغلبوا ولكم في الرشد والفلاح والسعادة؟ فطلبوا منه ذاك، فقال أن تؤمنوا بهذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني نفروا نفرة شديدة جدا مع جلبة وضوضاء الذات. فلما آيس من إيمانهم قال إنما أردت أن أختبركم بذلك. ادرسوا هذه في كتاب بدء الوحي، مسألة هرقل دي ازاي اعلن لأبي سفيان انه نبي، استدل بالسنة الربانية على ذلك، بعد ان سأل هل يقدر، هل كذا، هل يرتد اصحابه سخطة لدينه، هل قال لهم ده لابد ان يكون نبيا. ثم سأل عن اخلاقه وعن امره ونهيه، قال ده هو ده اللي موجود عندنا، ده لابد ان يكون نبيا. ثم هو رأى في النجوم واصبح خبيث الهيئة كما اخبره بطريقته، فقال لانه كان عالما بالنجوم واشتغل بعلم النجوم، فاخبر عما كان به وان نبي الختان سيظهر وانه قد ظهر. رأى في النجوم هذا، يعني اعترف علم النجوم والسنة الربانية ان هو ده دولة ودولة، يعني نغلبه مرة ويغلبنه مرة، يدال عينا ويدال عليه، لا يكذب، لا يرتد أحد، لا يفعل كذا. استدل بالأمور عجيبة جدا، فأيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه إلى هذا. فلما تبين له أن هذا غيره وأن ملكه ضن بملكه. يعني المسألة يا إخوتاه ليست في إزعاج الأعضاء بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يا أخوي، المسألة باحترام النبي عليه الصلاة والسلام، بطاعة النبي، اولى بك من نفسك ان كنت مؤمنا. ما تعملش اي تصرف ابدا الا ان تسأله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، هذه الآية يطول شرحها، واتقوا الله ان الله سميع عليم، والسميع العليم هذه ايضا يطول شرحها وهي في الآية، ولا أريد أن أطيل وأرى أناسا في الشمس والجو لا يسمح، ولكن إن شاء الله سنركز عليها أيضا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. واتقوا الله، إن الله سميع عليم. لكني أختم الخطبة بهذه الآية 35 بعد 100 من سورة النساء، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية هي في صلب موضوعنا، كونوا قوامين بالقسط، يعني قوامين بالعدل في حقوق الله، وهذه سهلة، في حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، في حقوق العباد، في حقوق الأهل والنفس، في حقوق الأعداء. دائما كونوا قوامين بالقسط، والقيام بالقسط من أعظم منازل الدين، وأعظم شيء يختبر به المسلم دينه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن القيام بالعدل تلك الشهادة، أن تشهد لله عز وجل ولو على أنفسكم. لو كانت هذه الشهادة ستفقدك منزلا ليس لك فيه من حق، أو شق بوضع اليد، أو ستفقدك وظيفة، أو ستقدم عليك فلانا في الدرجة، أو ستخسر بها دنيا كذا وكذا، أو قد يفتضح بها أمرك، فلا بد ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. وهنا يدخل هوى النفس وهوى الآخرين، لوميل النفس إلى نصرة النفس وإلى نصرة الوالدين وإلى نصرة الأقربين من الأصدقاء ومن الأقارب. شيء عجيب جدا في هذه الآية، ولها تفصيل والله في رسالة تبوكية وفي التفاسير تفصيل عجب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا شرح مجمل، وأيضا يلزمني أن أفصله بعد ذلك إن شاء الله، لأنه يلمس واقعنا دائما. ما من نزاع أو قضية تنشب بين اثنين منا ثم تأتي بالشاهد إلا وترى العجب، إلا وترى العجب، من الذي له الحق ومن الذي عليه الحق ومن الشاهد. شوف أي خناقة كده بتتم في أي حي من الأحياء بين الإخوة، وتعال احكم في القضية، تجد أن لا قيام بالقسط من اللي ضرب، ولا قيام بالقسط من اللي ضرب، ولا قيام بالقسط من الشاهد، ولا قيام بالقسط من اللي هيحكم. لا إله إلا الله. كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله. هنعرف بقى سميع عليم، والختام الآدي خبيرا، مفيش حاجة تخفى على الله أبدا، لأن المسائل هنا إيه فيها حاجات بتخفى، لأن الشهادة بتخفى، وفي واحد هيلوي واحد هيعرض، ودي لها معاني ولها تفاصيل شتى لهذه الآية العجيبة. انظر إلى قول الله عز وجل: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أنت هتقول لي والله أنا شهدت للفقير ده لأنه معهوش فلوس، وأنا عارف أن هذا الحق الغني، لما كان حيث خسر إيه 500 جنيه وهو مليونير وده فقير ما حلتوش حاجة، إيه لما ده صدق يا أخي؟ ده نزاع، ما هي الصدق ده نزاع، وأنت شاهد على مثلها فاشهد. هو أنت يعني أرحم بهذا الفقير من الرحمن؟ من الأولى به، أنت ولا الرحمن؟ مولاه سبحانه وتعالى أولى به. يبقى تشهد الحق، الحق ده حيضيع فلوس عند الفقير، ماشي تصدق عليه أنت، أو حض على طعامه مثلا وما إلى ذلك. إنما أنك تشهد إيه، زور؟ تشهد باطل؟ كلا. شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هتقول ده غني ولو شهدت عليه ضاعت أمواله، فأنا بقى يعني الغاية توري الوسيلة؟ أعوذ بالله. ولك هنعمل إيه بقى، صاصين رجل طيب وأمالي مستعملة فأنا ما ضيعهاش؟ لا 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 لا، الكلام ده كله الله أولى به، أولى برزقه وأولى بالدفع عنه، أنت مش أولى به من الله عز وجل. ما بتعمل إيه؟ على مثلها فاشهد. كونوا قوامين بالقسط ولو كان ذلك مع عدوك، اعدل معهم حتى مع أعدائك، بالقسط أي بما أنزل الله عز وجل، لأنه من المقسط؟ الله. من المقسط؟ الله. فالله تعالى هو المقسط. فتلك هي القضية، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الآية الثامنة من سورة المائدة، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلا بد لذلك من تفصيل. ثم استمع إلى قول الله عز وجل. طبعا النزاع بين الناس بيدخل في كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل، تفاصيل عجيبة جدا بتحدث منا جميعا. فيذكرنا الله بهذا فيقول: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني إياكم أن تجعلوا الهوى مانعا لكم من العدل أو من القسط. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نيتك خير، إنك عايز تدفع عن الفقير، وأنك لو شهدت الحق لأوذي الفقير، ولفعل به كذا، وأن يفعل به كذا، هذا هو من شرع الله فعلا، فأنت شهدت ليفعل به شرع الله فعلا في مجلس عرب، في مجلس قضية، في مجلس بين الإخوة، فالفقير ده الله أولى به. إنما بيحصل الهوى، مع أن هذا الهوى هو ميلك مع الفقير الآن، ودي رحمة، مش ده في الظهر ما رحمة ولا لا؟ بزعمنا رحمة، أحاط مع الفقير فيها إيه؟ رحمة إيه؟ لا مش رحمة دي، لا 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 لا، ده اتباع للهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما هو اللين؟ وما هو الإعراب؟ ذلك يحتاج إلى بيان. لين في اللفظ، واللين زي الفتل الحبل يعني، زي اللي بيلف ويدور بقى، مش دغري مش عدل، لي. فلين في اللفظ ولين في المعنى. لين في اللفظ يحذف كلمة، لو قالها تبان الأمر كله، لو كتمها يبقى كتم الأمر كله. كلمة في النص بس كده صدرت من المتهم أو من المجني عليه، كلمة بس بدأتها يكتمها، أهو ده لي، بأن أنقص من الكلمات أو زاد كلمة ليحول بها نية المتهم عند القاضي أو عند الحاكم، أهو ده لي في اللفظ، أو يغير لفظه. لين آخر لين في المعنى، وذلك يحدث كثيرا جدا. لين في المعنى يقص القضية على أن النية كانت كذا، وعلى أن الدوافع كانت كذا، ويتأول بقى وأصل الموضوع، ولما قال له فقال له كان يريد كذا، أنه استفزه فأغضبه فاضطر يقول كذا. شوف لي في المعاني، لي في وإن تلو أو التانية أو تعرضه اللي هو الكتمان الشهادة، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إيه الهوى ده؟ ما هو إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما الهوى، هي المسألة كده، إما أن يحكم الرسول وإما أن يحكم الهوى. مسألة اتباع الهوى هي كثيرة جدا في القرآن، واتباع الحق كثيرة في القرآن. كلمة اتباع يعني إيه؟ يعني اتبعوا اهواء. اتبعوا اهواء، اتباع يعني ايه اصلا؟ يعني حاجة تحصل اول ثم تعملها انت بعدها، او ده اتباع. فالامر من القرآن خلي الرسول اول وانت وراه، هو ده الاتباع. في اي قضية، اي مشكلة، اي نزاع، اي وظيفة، اي ارتزاق، اي زواج نكاح، تربية للاولاد، اي مناقشة، اي رأي، لابد الرسول صلى الله اول وانت اتباعه، هو ده. وجعل الله لذلك علامتين، للحب له علامتين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وعلامة أخرى في سورة التوبة وهي الجهاد في سبيل الله بكل شيء. دي علامتان، هاتان علامتان للدلالة على حب الله عز وجل. إنها مسألة اتباع، اتباع الهوى، خلي بالك، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه يلزمنا أن ندرس شيئا عن القلب أيضا. هي مسألة سهلة يا إخوتان، خلقنا هكذا. متى أحببت شيئا لابد أن هذا الشيء تمثله نفسك بداخلها. وأقرب مثال حب المرأة، حب صورة معينة، المرأة الفلانية شكلها كذا، يوم نفسك تمثل صورة هذه المرأة في الداخل. بس دي اتباع الشهوات بقى، لما اتباع الأهواء أوسع، اتباع الأهواء سنرى إن شاء الله. زي هو إنه انت عايز ترحم الفقير، ده اتباع للهوى، ده اتباع للهوى. وهو داود بقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، هو الذي فعله داود. عجل في أن قضى وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل عنه وعن التفاصيل وعن وعن مسألة الثاني، أو عجل مع أنه كان أولى به أن يعنفهما تمام التعنيف، لأنهم إيه؟ تسوروا المحراب، تسوروا المحراب، وهو ملك كيف يتسور المحراب؟ يتنط فوق السور يعني ويدخل عليه في المحراب، هو جعل يوما للحكم ويوما للمحراب، فكيف تجرأ على ذلك وهو الملك؟ فكان حتما عليه أن يفعل كذا وكذا. مش هي دي موضوعنا الآن، بس هم ان داود تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هي دي القضية. داود يتبع الهوى يعني، طب كيف يتبع الهوى؟ هو لم يتبع الهوى، وإنما التعجل لابد من التثبت والتبين. أين الوحي من الله عز وجل؟ هو ده، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فاتباع الهوى بيحصل إزاي؟ لك هوى أو لك شهوة، كمثال يعني المرأة دي، النفس لابد أن تمثل صورة المرأة بداخلك. لو أغمضت عينيك لوصفتنا المرأة، لو نمت لوصفتنا المرأة. من أين هذا المثال اللي موجود جواه؟ هذا المثال الشيطان يحاول أن يجليه على قلبك، ويحاول أن يزينه أمامك لتلتقم هذه الصورة أو ذاك المثال الذهني العلم اللي في نفسك، ليلتقم قلبك، ليبتلع قلبك، ليقهر قلبك، ليستولي على قلبك، فيصير قلبك مقهورا أعظم قهر تحت سلطان هذه الصورة. وذا اللي بيسمى عشق الصور. أو مثلا واحد عايز وظيفة معينة، ثم النفس تمثل هذه الوظيفة أن بها كذا وكذا، وسيكون بعدها كذا وكذا، وحصل منها على كذا، واتصالات بكذا، وحستمتع بكذا، وعمل تتصور. لابد أن تتصوره في نفسك أنك حاجة بتحبها، هو ده الهوى. فالهوى يصور لك صورة بداخلك، هذه الصورة دائما تحاول أن تأمرك كيف أن تبتلع قلبك لتعمل أمرها ولتنتهي عن نهيها. إذا عملك سيكون تبعا للصورة اللي جواك دي، هو ده اتباع الهوى، هو ده اتباع الشهوات، لان هيبقى الصورة جواك اعمل دي حاضر. فاتباع الاهواء فعل ما تأمر به الاهواء، اتباع الشهوات من جنس اتباع الاهواء، هو فعل ما تأمر به الشهوة. يعني الصورة المتكونة جواك بداخلك هي تأمرك روح اعمل كذا، تقدم لدي، هات دي، اسعى لدي، كل ده اتباع لمين؟ للاهواء. لا، ده انت مطالب بحب الله اصلا لذاتك، ما مش محبة متفرعة على محبة الله، إلا ولابد أن تكون تبعا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأنه اللي حيغلب بقى؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده إن كان كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. شيء واضح جدا تام الوضوح. فاللي بيحصل جواك كده، بتحب أمك بتحب أبوه، يوم الصورة النفس تكون صورة لهذا المحبوب. أدم تصورت الصورة دي ايه؟ تتناول ايه؟ تتناول المشتهى المرأة اللي تتحبها، وتتناول نفس الفعل معها، هتبشر معها الفاحشة او السوء الزاد. الصورة تتكون في الامرين، والشيطان يلمع بقى ويجليها على قلبه. وبعدين واخوانهم يمدونهم في الغي، يصنفر للصورة دي، ثم لا يقصرون. فإنما المؤمن بقى الموحد إن ذكر الله، بس أي ذكر بقى؟ اللي بيخلص منه الشيطان، اللي هو الوسواس الخناس، اللي ذكر الموحد، اللي هو عارف يعني ايه رب الناس، ويعني ايه ملك الناس، ويعني ايه اله الناس، اللي فهم الكلام ده عندما يذكر رب الناس، ملك الناس، اله الناس، فعلا ينخنس الشيطان لأنه خناس. فإن ذكرت الله بهذا الذكر من نوع ده من الذكر، انخنس هذا المثال الشيطاني. بدل ما تيجي تنام تقعد تفكر في المرأة وحضن المرأة وتفعل كذا وتتصور كذا، لا 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 لا، أنت موحد تذكر الله وبأذكار قبل النوم ينخلص هذا المثال الشيطاني، وتذهب صورة المرأة. وأي صورة مغرية مهما كنت ضعيفا، بشرط أن تذكر الله، هذا الذكر الذي ينخلص منه الوسواس الخناس. فده اتباع الأهواء واتباع الشهوات، تكون صورة، صورة عايزة تلتقم القلب وتأمره اعمل اللي أنا عايزه، روح الوظيفة دي، روح لكذا، لا. ولذلك ايه بقى؟ مين اللي حينجو من الفتنة دي؟ اللي دينه كله لله. ما بينجوش منها الا اللي مين دينه كله لله. ومين اللي ده اللي دينه كله لله؟ والله واضح يا اخي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ايه؟ ذاق حلاوة الإيمان من إيه؟ ما مش هيذوق الإنسان حلاوة الإيمان إلا بالثلاثة، أن يكون الله ورسوله إيه؟ أحب إليه مما سواهم، أي تكميل المحبة هو ده، وتفريعها بقى مش هيحب حد إلا عشانهم، وأن يحب المرأة يحبه إلا لله، أن التفريعه، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى به في النار. طيب يبقى هي المسائل واضحة ولا لا؟ واضحة بفضل الله عز وجل. يبقى اتباع الأهواء، أي وظيفة، أي صيت، شهرة، أي امرأة، أي شهوة، أي هوى، أي هوى، أنت عايز كده ده يغلب وده يتغلب، ليه هوايا كده؟ يبقى يتكون صورة جوه للكلام ده، الصورة تفضل تأمرك وتأمرك، ودي الفتنة بقى. طب ما هو دي الفتنة، ما هو ده الابتلاء. هو الابتلاء ايه؟ معركة جواه بين الهوى يأمرك بكذا وكذا، انك تقف مع ده قريبك، الله بحكي الواد ده برضه يضرب قريبي وهنصر، طب ما قريبك اللي ضربه الاول هنصر ده على ده، طب ما هو ده الهوى. الشرع بيقول لك ايوه انصره لانه الحق، هو عدوك وبغيضك لان ولكن الحق معه، فالشرع يأمرك ان تقف معه، ان تعبد لله عز وجل. هو ده بقى، انما الهوى يقول لك لا ده قريبي، اها بقى انا اتهزق برضه، ده قريب زوجتي اروح تضربني بالكذا، لا ازاي؟ هو ده اتباع الهوى. يبقى اتباع الهوى انك تميل الى شيء، انك تحب شيء، هذا شيء يتصور جواه، الصورة دي تصبح امرة لك، كنت تفعل ما تأمرك به. ايه الحصن الحصين؟ هو حب الله عز وجل، هو ده الحصن الحصين، هو ده اللي ايه الانسان فعلا يقوم بدينه من الاخلاص وحب الله والخشية من الله، ما ينقمع به هواه وما يخنس منه الشيطان والأمثال الشيطانية، ولنا في ذلك كلام طويل إن شاء الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا التبرع لمشروع إطعام المساكين، لأن الحصيلة كانت في الأسبوع الماضي والذي قبله قليلة. يا أصحاب الأموال إنكم لن تنفقوا شيئا إلا والله سيخلفه بأكثر منه. يا أصحاب الأموال إن كثيرا من أموالكم فيها دخن، فعلى الأقل تخلصوا من الدخن، لأنك هتنخلع منه، هتنخلع منه، بس ممكن تنخلع منه وانت في القبر بقى بالموت يعني، فتعمل ايه؟ ادفع الآن، أموالنا بها دخن كثير، تخلص منها حتى لم تكن صدقة، إنما تخلص منها، زكي أموالك، خذ أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والله سميع عليم. فتبرعوا أيها الإخوة، تبرعوا أيها الناس لهذا المشروع العظيم، والله لو اطلعتم على حال الأسر المسجلة عندنا وهي فوق 700 أسرة الآن لرأيتم العجب، وأظن بعضكم لحاول أن يعطي كل ما عنده لهؤلاء الناس، مرضى، فشل كلوي حتى في الأبناء أو الأباء، وسرطان، وحالات ميؤوس منها، وأسرة كبيرة والدخل 25 جنيه، وهم أطفال، والمنظر رهيب، بشع بشع، ومع ذلك اللصوص إيه؟ شغالين نار. طب احنا خايفين من الله وعارفين إن في نار في الآخرة، خلاص يبقى ندفع الآن، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أنه تعالى يعلم كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويسمع كلامنا ويسمع دعاءنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من شرور المجرمين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. رحمك اللهم بجميع الموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين من الموحدين أجمعين. اللهم رحمك بكل المخلصين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبنا التبرج والسفور، وجنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، واهد جيوش المسلمين إلى الإيمان، اللهم اهد جيوش المسلمين إلى الإيمان قادة وجنودا، واجعل على أيديهم تحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك يا الله. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء دينك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.